بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع لنا أحكم شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
والأول بالنسبة لصلاة الشروق، هل هي من سنن مطلقة وهل تختلف عن صلاة الضحى؟ هل لابد أن أنتظر بعد صلاة الفجر في المسجد حتى أصليها ويكتب لي الأجر، أم عادي أصليها في البيت وأخذ نفس الأجر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم فرقعة الأصابع في المسجد وأيضا في الصلاة؟
طيب.
السؤال الثالث، من فترة دخلت أحد المولات في دولة خليجية، شفت رجل يصلي في الصف الأمامي في المصلى لوحده في صلاة العشاء ويقرأ بصوت عالي. أنا دخلت وصليت لوحدي، بعد ما صليت شفت بعد الناس اللي دخلوا صلوا، يعني صلوا وراء، صار هو الإمام، ما أعرف إن لازم إن أدخل معه، صليت لوحدي، ما حكم اللي يسوي وما حكم هلا على شيء إن تركت الجماعة، ما أعرف إن لازم أدخل معه.
نعم.
السؤال الرابع، بالنسبة لمن يصلي بالكرسي، هل يصلي خلف الإمام يكون سترة للإمام؟ لأن سمعت بعض الناس يقول ما زين يصلي خلف الإمام، اللي يصلي بكرسي الأولى اللي يصلون قائمة، الحكم في ذلك.
كيف يعني يصلي خلف الإمام؟ يعني ما فهمت، يعني يجعل الإمام سترة ولا كيف؟
الإمام اللي يكون خلف الإمام يصلي بكرسي، يقولون ما زين، يعني لازم الأولى اللي يصلي قائما، يعني
يعني شخص قائم ما يصلي على الكرسي.
أيوه، يكون خلف الإمام أو اللي يكون يعني
شام. واضح يا علي، بارك الله فيك.
شكرا، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
حياكم الله شيخ. شيخ عندي سؤالان.
تفضل.
شيخ، حدثونا في أهمية إقامة الصلاة وفقدها و خطورة من يتركها أو يتساهل فيها ويعني يقصر فيها من حيث أنه يؤخرها أو لا يكمل الأركان أو الواجبات أو يتساهل فيها. هذا سؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لصلاة الجماعة، نفس كالسؤال الأول، الترغيب والترهيب في صلاة الجماعة.
إن شاء الله يا ريان،
جزاك الله خيرا.
مرحبا. طيب، ها من فاضل يا سعيد؟
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله.
شيخنا، حكم الجلوس على طاولة فيها كحول، بمعنى أنا رحت مطعم الناس اللي أنا قاعد معاهم يشربون يعطون كحول، المطعم يوفر، حكم جلوسي أنا معاهم
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر. عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغات الإشارة. الأخت أسماء من مصر من الصم تقول بأنها تزوجت من 6 أشهر وهي الآن حامل، اكتشفت بأن زوجها رجل بخيل وهو ليس من يعني الصم وإنما متكلم، وهي صماء، والدها رجل متدين. تقول الوالد ما سأل عن هذا الرجل، للأسف تقول ما يصلي الجمعة وكان يرفض أني أحمل، وأنا صليت الاستخارة وأشعر بأني غير مرتاحة للاستمرار معه. أختي أسماء من مصر، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وبين قلب زوجك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لكما النجاح. أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الولي ولي البنت يجب عليه أنه لا يوافق على من يتقدم لابنته بعد إلا بعد أن يتأكد من دينه ومن خلقه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولماذا شرع الولي؟ شرع الولي لهذا الغرض. الأب المفروض أنه ما يعني يبادر بالموافقة وهو ما سأل عن هذا الرجل، الواجب عليه أن يسأل عن هذا الرجل. الآن أنت يعني دخلت الحياة الزوجية وستة أشهر والآن حامل أنت، والرجل بخيل ولا يصلي الجمعة، فأخت الفاضلة لا تستعجلين بطلب الطلاق، وإنما احرصي على نصيحته وتذكيره وبيان الحق الواجب لك عليه من النفقة الواجبة لك وللآن الجنين، وعليه أن يتقي الله عز وجل كيف الآن يطلب ما تحملين، ومن مقاصد النكاح طلب الولد، من مقاصد النكاح طلب الولد. فأنا أختي الفاضل أقترح عليك الاقتراح التالي: تلغين فكرة الطلاق، ألغيها كاملة، ثم اسعي في قضية إصلاحه. الإصلاح يتم عن طريق نصحك له. كيفية نصحك أنا ما أعرف طريقتكم أنتم، ممكن تكتبين له، ممكن أن بالإشارة يفهم أو شيء من هذا القبيل. قولي له: هذا حق واجب عليك تجاهي، يجب عليك أن تقوم بخدمة البيت وبالإنفاق على الأسرة، هذا حق فرضه الله عز وجل. أمر الثاني، قولي له: لماذا لا تصلي الجمعة؟ من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه. صلاة الجمعة هذه يعني يشهدها البر والفاجر والمطيع والعاصي، حتى العصاة يشهدون صلاة الجمعة ما يتخلفون عنها، لماذا تتخلف عنها؟ وبعدين صفة البخل هذه صفة قبيحة، الله عز وجل ذم البخل وذم البخلة. فإن صحيح تقبل الحمد لله، ما تقبل تنتقلين إلى إدخال طرف ثالث، والدك مثلا، والده هو مثلا أبوه أو أمه مثلا، أو مثلا إذا كان له أخ أو قريب يتكلم معه بهذا الخصوص. أنا أقصد يا أختي أسماء حتى تصلين إلى قناعة بأنك لو طلبت الطلاق ما تندمين بعدين، ما يكون عندك ندم تقول ليت كذا ويا ليتني كذا، لا، حاولي أن تستنفذي كل محاولات إصلاحه وكل ما لديك من يعني طرق في قضية إصلاحه. والله إذا أصر على ما هو عليه لك الحق الكامل، لأن ما في أبشع من البخل، خاصة إذا كان الزوج بخيل المرأة تعيش جحيم، جحيم تعيش جحيم، فلذلك لك الحق الكامل لكونك متضررة. الأخ مصلح من الإخوة الصم يسأل عن طاعة المرأة لزوجها، يقول: هل يعني تكون أكثر من طاعة الوالدين؟ ولو منعها زوجها من الذهاب إلى أهلها ماذا تفعل؟ وهل هناك نصوص في هذا؟ أخوي مصلح بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن ما بين الزوجين من الحقوق الشيء الذي أكدت عليه نصوص الشريعة، ولذلك هناك حق واجب للزوجة على زوجها، وهناك حق واجب للزوج على زوجته، وهناك حقوق مشتركة وواجبات مشتركة، وهناك آداب يعني بين الزوجين. ولذلك الله عز وجل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قل جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وقل جل وعلا: وآتوهن أجورهن فريضة. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الحقوق التي بين الزوجين، ولدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم صوم النفل وليس الفرض، صوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه. لماذا؟ لمكانة الزوج ولحق الزوج على زوجته. كذلك الزوج مطالب بمعاشرة زوجته بالمعروف، بالإنفاق عليها، باحترامها، بتقديرها، بإكرامها، بعدم إيذائها، وأشياء كثيرة موجود. الآن نأتي إلى هذه القضية، المرأة لا يجوز لها أن تذهب وأن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. كيف الآن امرأة تخرج من البيت وزوجها ما يدري وين رايحة وأين هي ذاهبة؟ البيت هذا كما أنا دائما أصوره على أنه مملكة صغيرة، الله عز وجل جعل لهذا البيت قائد، من هو؟ الزوج. يقول جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك الرجل هو المسؤول عن هذا البيت، مسؤول أمام الله ومسؤول أمام الناس، والله تعالى سيسأله عن أهله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالزوج راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وفي لفظ: فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيت، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيت. وذلك الزوج مسؤول، الله عز وجل كلفه. القضية ليست قضية تشريف، يعني والله أعطاه الله عز وجل القوامة تشريفا، لا، هذه تكليف. سيسأل الزوج عن زوجته يوم القيامة. والمرأة يجب عليها أن تطيع الله ورسوله، ومن طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ما تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإلا ما أصبحت حياة زوجية، أصبح هذا البيت فندق. الفندق هو الذي يخرج النزلاء ويدخلون من دون استئذان، هذا الفندق يدخلون ويخرجون من دون استئذان، لا رقيب ولا حسيب. أما البيت لا، البيت هذا له مكانته وله قيمته في الإسلام، وله حشمته واحترامه وتقديره. يجوز للمرأة أن تذهب تقول: والله أنا ذاهبة، إذا سألها زوجها قالت: ليش تسألني، أنا ذاهبة عند أمي وعند أختي وعند أبوي. غلط، ما يجوز، لابد الزوج يكون عنده خبر. والزوج إذا منع زوجته من أن تذهب إلى أهلها مثلا، يقال له: لماذا يا أبو فلان؟ قال والله أنا زوجتي كل ما أذهب بها إلى أهلها تأتيني متغيرة، وجه متجهم، مكفهر، طلبات، تنغيص. له الحق أن يمنعها من أمها إذا كانت مصدر الفتنة أمها مثلا، له الحق الكامل أن الزوج يقول: ممنوع تروحين لأمك ما دام والدتك تحرضك على زوجك. ما يجوز للمرأة أن تطيع أمها في معصية الله، هذه معصية لله عز وجل. قال تعالى: ولا يعصينك في معروف. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي أم تخرب بنتها على زوجها هذه ما لها طاعة، أي أخت تخرب أختها على زوجها هذه ما لها طاعة ولا لها صلة، ما تصلها. لماذا؟ لها تخبيب، والمخبب هذا مجرم، هذا مجرم، أنه مفسد في الأرض. بعض الناس كلمة واحدة تهدم بنيان كامل، تهدم بنيان أسرة متماسكة، أسرة صالحة، بكلمة من امرأة لا تخاف الله عز وجل رمتها وحركت مياه راكدة في البيت، وأصبحت المرأة اللي كانت اللهم بارك مصلية مسمية هادية صابرة محتسبة الأجر راضية عن زوجها، انقلبت ونغصت عليها حياته وكسرت البيت بالطلاق. فلذلك إذا كان بهذا نعم، أما إذا كان الزوج يقول: لا والله أنا رب الأسرة وأنا قائد الأسرة وكذا، لا، ما يجوز، هذا حرام عليه، هذا تعسف في استعمال الحق اللي منحت الشريعة له، هذا جاهل، هذا عنده تخلف حينما يقول: والله ما دام الشريعة قالت أنا القائم على البيت، لا، ممنوع تروحين لأمك. طيب وش السبب؟ قال: مزاج. لا، مزاجك هذا لك، ولذلك ما يجوز للزوج، ويكون ظالم ومتسبب في قطيعة الرحم، واضح؟ فلذلك عندنا نصوص عامة كلها شكلت هذا الحكم الشرعي الذي تكلم فيه الفقهاء، بارك الله فيك يا مصلح. علي من عمان يسأل عن صلاة الشروق، يقول: هل هي من السنن المطلقة، وهل تختلف عن صلاة الضحى، وهل لابد أن ينتظر الشخص في المسجد؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الشروق ليس عندنا في نصوص السنة النبوية صلاة اسمها صلاة الشروق، وإنما عندنا صلاة الضحى. وأما الحديث الوارد في السنن: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، يعني بعد ارتفاع الشمس، كان كأجر حجة وعمرة. هذا بارك الله فيك، القيد هنا مهم جدا، وهو أن يبقى في المسجد، أن يبقى في المسجد وأن لا يخرج من المسجد. وبعدما ترتفع الشمس قيد رمه يعني بعد ربع ساعة يصلي ركعتين. بالنسبة لهاتين الركعتين هي سنة الضحى، هي سنة الضحى. أما من خرج ولم يصلي هاتين الركعتين وإنما صلاهما في البيت، فالذي يظهر بأنه صلى الضحى دون أن ينال هذا الأجر الموعود، لأن الأجر فيما يعني هو فيما يظهر من الحديث أنه مرتبط ببعضه، والمقصود بأنه جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يعني بعدما ترتفع الشمس، فيحرص الإنسان على هذا الأجر. والإنسان لما يتأمل في هذا الحديث يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يتعلق الإنسان بالمساجد وأن يجاهد نفسه، خاصة في هذا الوقت اللي أغلب الناس يحبون أن يرجعوا فينامون مثلا أو يرتاحون أو شيء، فهنا يجاهد نفسه حتى يعودها وعلى الطاعة وعلى العبادة. علي يسأل عن فرقعة الأصابع، يقول في المسجد وأيضا في الصلاة. علي بارك الله فيك، نص الفقهاء على كراهية فرقعة الأصابع أثناء الصلاة، قالوا ما يعني، لأن هذا نوع من أنواع العبث، والصلاة تنزه عن العبث، الصلاة تنزه عن العبث، ولذلك فرقعة الأصابع أثناء الصلاة هذه كرهها العلماء لأن نوع من العبث. أما في المسجد فأيضا يعني يذكرون بأن فرقعة الأصابع ما ينبغي للإنسان أن يلجأ إليها وأن يستعملها إلا إذا كان محتاج إليها كآلام في أصابعه مثلا، أو يحتاج إلى تنشيط يده مثلا، مع أن يذكرون بأن هذه غير صحية، يقولون بأنها غير صحية، فلذلك يجنب أيضا المسجد هذه الفرقعة، لكن لو احتاج إليها في خارج الصلاة يظهر بأنه لا حرج. علي من عمان يقول دخلت أحد الأسواق في يعني إحدى الدول الخليجية في مصلى وسمعت رجل يصلي بصوت مرتفع، يقول تركته وصليت لوحدي، بعدين جاء دخل أناس وصلوا وراءه، تبين بأن يصلي الفريضة والناس اقتدوا به وأنا صليت لوحدي، هل علي شيء؟ علي بارك الله فيك، لا شيء عليك لكونك مسافرا، لكن كان الأولى لك أن تلتحق به ما دام أن الرجل قد رفع صوته، وهذه علامة على كل من دخل أن هذا الرجل يصلي الفريضة، فأنت ما انتبهت يظهر لمثل هذا، لكن بالنسبة لك لا شيء عليك كونك مسافر، مستقبلا إذا دخلت المصلى في سوق ولا في أي مكان تنظر في الذين يصلون مثلا، فإذا رأيت بأن هناك من يصلي الفريضة تلتحق به حتى تنال أجر الجماعة. علي يسأل يقول يعني في هل يعني يجوز للمصلي الذي يصلي على الكرسي أن يكون خلف الإمام؟ الجواب نعم يا علي بارك الله فيك، وما ذكرت من أن بعض الناس يقول ينبغي أن يكون خلف الإمام من يصلي يعني واقفا، هذا مرجعه إلى قولي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. لماذا؟ يعني حتى يكون خلف الإمام إذا طرأ على الإمام شيء يتقدم، يعني يستخلفه الإمام. لكن عموما حتى لو يعني كان هناك شخص على كرسي ممن يحرص على التبكير إلى المسجد ويحرص أيضا على الصف الأول، ما في مانع أن يصلي، وليس شرطا أن يكون الذي يستخلف عن الإمام وراء الإمام بالضبط، ممكن الذي عن يمينه وعن يساره مثلا يجوز أن يدخل ويستخلفه الإمام. ريان من دبي بارك الله فيه يسأل يقول يريد فضل يعني إقامة الصلوات وخطورة تركها وأيضا التهاون في إكمال شروطها وأركانها، ويسأل أيضا عن صلاة الجماعة من حيث الفضل والأجر إلى آخر ما ذكر في سؤاله. ريان بارك الله فيك، لا شك بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضها الله عز وجل ليلة المعراج في أول الأمر 50 صلاة، ثم خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات، قال الله تعالى هي 50 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي، والله تعالى أمر جميع أنبيائه ورسله بالصلاة، ولذلك لما نقرأ القرآن نجد بأن الأنبياء أمرهم الله بإقامة الصلاة وبدعوة أقوامهم إلى إقامة الصلاة، وأكمل الأنبياء في مسألة الصلاة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولا شك بأن الصلاة هي عمود الإسلام كما جاء عند الترمذي من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعموده الصلاة. عمود الإسلام يعني الصلاة، والصلاة فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متعددة ومتنوعة، ولذلك هي خير ونعمة وجنة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. والواجب على المسلم أن يقيم هذا الركن، لأن الله تعالى أمر بإقامته فقال: وأقيموا الصلاة، وأن يحذر من التخلف عنها وتركها أو التهاون فيها. فالله تعالى توعد تارك الصلاة بالنار والعياذ بالله، قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قل جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة سبحان الله العظيم مجمع الخيرات وكنز البركات، ولذلك يقول جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة من تأمل الأجور التي جاءت بها الأحاديث يرى عظمة هذه العبادة، وأن لها قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع العلماء على أن من أنكر وجوب الصلاة كفر، وأما من تركها تساهلا وتهاونا وكسلا فهذا خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يقولون وقع في كبيرة من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر، أعظم الكبائر ترك الصلاة. هذا يعني بالنسبة للمسلم الذي يقول لا إله إلا الله وتركها تساهلا وتهاونا. هناك مذهب فقهي واختاره جمع من أهل التحقيق على أن ترك الصلاة يعتبر كفر حتى لو كان تساهلا وتهاونا، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، وتارك الإيمان كافر. يقول جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. ولذلك قالوا بأن ما يتصور أن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يترك الصلاة، فلذلك ترك الصلاة أمر خطير. وبالنسبة للذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة، فالله جل وعلا قال: في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. قل جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قل جل وعلا: وأقيموا الصلاة. قال العلماء: ومن إقامتها شهود الجماعة في المسجد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء يعني بالصلاة وما أجاب، هذا لا صلاة له إلا أن يكون معذور، كأن يكون مريضا أو مشغولا يعني، أو مسافرا مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الأجر المترتب على صلاة الجماعة أعظم من صلاة الفذ المنفرد لوحده. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وأيضا الإنسان منذ أن يخرج من بيته إلى المسجد فهو في عبادة، يعني ما من خطوة يخطوها إلا وتحط عنه خطيئة وتكتب له درجة وفي لفظ حسنة. وكذلك إذا رجع فهو في عبادة ذهابا وإيابا. أيضا هو في رباط حينما ينتظر الصلاة، وكلما علق الإنسان قلبه بالمساجد يعني ناله النصيب والحظ الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. عموما يا ريان، الأحاديث المرغبة والأحاديث المرهبة في مسائل الصلاة موجودة ومبحوثة، لكن يعني هذه تطوافة عجلة وسريعة حول هذه القضية. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كتب الله أجرك دكتورنا فاضل،
حياكم الله.
الله يحييك. أنا عندي لما نيجي نقعد على طاولة الأكل،
أي
فلما أجي أقعد أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فعندي بنتي شوية تشدد علينا، تقول لنا لا ما تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، تقولوا بسم الله على الطعام، ما في بسم الله الرحمن الرحيم. والطيب احنا لسه ما بدأنا، بس بنقول نقول بسم الله. تقول لا ما يصير يا أمي، لازم تقولي بسم الله، ما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، أختها يعني ساكنة في جدة وهي أستاذة في الجامعة في مكة، فلما تطلع مكة نصابها مليان مرة من الساعة 6 إلى الساعة 6 المغرب. فلما تيجي البيت بتصلي المغرب، تصلي المغرب أقول لها صلي العشاء معاه عشان لا تروحي تنامي، وأختها هذه تقول لها لا ما تصلي العشاء وما تقصري. أقول يا بنت الحلال أنا سألت الشيخ يقول تقصر من جدة لمكة تقصر، بعدين هي ساكنة في أبحر الشمالية بعيد يعني عن البلد، يعني مسافة كبيرة هذه تقصر فيها الصلاة. تقول لك لا ما تقصر، والاثنين يتشادوا، فهم يسمعوني دحين فيبغوا الإجابة، يسمعوا الإجابة.
يعني الآن أنت عفيف عفوا بنتك الآن هي تدرس في الجامعة ها؟
أيوة، وهي ساكنة في جدة.
ساكنة جدة
وفي أبحر الشمالية بعيد.
اي طيب بالنسبه لمتى تصل عندكم؟
لا هي تطلع هناك على الجامعه على طول الساعه 6
الصباح
تمشي 8 في دوامها 8
اي
يبدا من 8 الى 6 المغرب.
6 المغرب طيب تصلي الظهر والعصر في الجامعه.
ايوه
والمغرب والعشاء.
المغرب تيجي تصلي عندي، بس انا اقول لها خلاص هي تعبانه منهكه، اقول لها صلي المغرب والعشاء.
يعني إذا جاءت البيت قصدك تصلي جمع من دون قصر؟
لا أصلي المغرب والعشاء قصر عشان تجمعهم.
طيب قصر لأنها هي ساكنة عندك ها؟
لا ما هي ساكنة عندي، ساكنة في جدة. أقول لك في جدة ساكنة.
وأنت وين؟
أنا في مكة.
أنت في مكة يعني؟
أيوة.
لما تجي عندك المغرب والعشاء؟
أيوة هي عشان عندها حاطة يعني ضغط النصاب يومين، فتجي ثاني يوم تداوم من عندي وترجع تنزل جدة.
يعني تقعد عندك يوم، تقعد عندك يومين بس
يومين، هي الربوع والخميس بس.
إن شاء الله يعني.
لما ترجع المغرب أقول أصلي المغرب والعشاء، فهذه أختها تقول لك لا ما يصير تجمع وما يصير تقصر.
إن شاء الله.
بنت الحلال أنا سألت الشيخ ما هي راضية.
طيب.
بس بقيت أقول لو سمحت.
إيه تفضل.
واحدة من بناتي كمان مسوي عملية في الجيوب الأنفية. فهي دحين أكثر من شهر يعني كل ما تتوضى تبي تيجي تصلي تنزف، فترجع تعيد الوضوء وترجع لما تيجي بس برضها توبها تتوضى دوبها تبي تصلي تنزف ترجع تتوضى تاني. فقلت يعني هذا يعني لأنه تنزل يعني كثير الدم ينزل زي قطع.
نعم.
هذا ينقض الوضوء.
طيب يا عفيفة أبشر.
يبطل الصلاة.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور بارك الله فيك، تتكلم عن صلاة الجمعة أكثر عن مرة، أنا حاليا أكلمك وأنا في غسيل الكلى.
نعم.
ما نقدر نصلي، يعني إحنا يبتدي الغسيل عندنا 12:30.
نعم.
فما أصلي الجمعة فترات طويلة يعني سبحان الله. والحين
كل جمعة أبو محمد تغسل كل جمعة؟
يعني الأثنين والأربعاء والجمعة. نعم.
من كل أسبوع يعني؟
نعم.
ما يمكن تعدل موضوع الغسيل يعني مثلا تخلي يوم الخميس مثلا أو يوم الجمعة في وقت آخر حتى تدرك صلاة الجمعة؟
والله يا دكتور احنا عندنا 3 شفتات، وإذا أنا مثلا نفترض صليت الجمعة وجيت متأخر ينقطع من وقتي يعني بدل
أي يروح عليك دورك يعني. نعم
لا يعني هم يعملوا لي غسيل 2-3 ساعات يخصموا علي ساعة ونص تقريبا.
طيب أبشر أبو محمد.
السؤال الثاني بارك الله
فيك.
بالنسبة إذا جبت عامل من الشارع يشتغل ينجز عمل نص ساعة ساعة وأعطيته الأجر، هل أعتبرها في نفسي مثلا أقول صدقة وحاجة ولا لا يجوز؟
تعطي أجر على الشغل؟
على الشغل المؤقت مال نص ساعة ساعة. نعم.
يعني والأجر هذا قصدك تزود عليه عشان تعتبره صدقة؟
لا يعني أنا اتفقت معه على سعر معين 100 درهم ولا 500 مثلا.
إيه.
عند نهاية العمل أعطيه الفلوس، هل يجوز في قلبي أقول مثلا اللهم اجعلها صدقة عني وعن أهلي ولا لا يجوز؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
بارك الله فيك دكتور.
مرحبا. شكرا. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياكم الله.
برنامج إن شاء الله. شيخ بغيت أسأل عن كفالة اليتيم، إلى أي عمر يكون كفالة اليتيم؟ وهل في فرق بين كفالة اليتيم يعني بنت أو ولد؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
دكتور أنا عندي طفل يوم نرقد في الغرفة أنا أسكر باب الغرفة، لكن الله عزك أخلي باب الحمام شوي مبطل عشان الليت لأنه يخاف، هل هذا مكروه؟ لأني ما أريد أفتح الأبجورة لأن ليتها قوي. سؤالي الثاني، أختي أوشت من اللحل حامل، وأختي قالت لها إذا تبين الياهل يكون بصحة وجميل الرسول وصى أن تاكلين فاكهة السفرجل. بعدين أنا قلت يعني صراحة أحس كلام مش منطقي، فنسأل أحسن أهل العلم
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. سعيد من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول يعني ما حكم الجلوس على طاولة يعني يدار فيها الكحول، يقول إذا دخلت مطعم وهناك طاولة يدار فيها الكحول. أبو سعيد أخوي سعيد بارك الله فيك، نص أهل العلم على حرمة أكل الإنسان أو شرب الإنسان على طاولة يدار فيها الخمر، قد ورد في هذا حديث لأهل العلم بحث في إسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من أكل على مائدة يدار فيها الخمر، ومن أهل العلم من قال المائدة نفسها، ومن أهل العلم قالوا المكان نفسه يعني جاء المكان بأكمله. عموما أخي الفاضل المسلم اجتنب الشبهات فضلا عن المحرمات، ولذلك الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأماكن صيانة لدينه وعرضه وبراءة لذمته. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني نحن إذا جلسنا على طاولة الطعام نقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول عندي ابنتي شوي متشددة تقول لا لا تقولون الرحمن الرحيم وإنما قولوا بسم الله، تقول قلنا نسأل العلماء. أختي عفيفة بارك الله فيك وبارك الله في أسرتك وبارك الله في بيتكم، وجميل جدا أن يكون هناك حوار ونقاش ونصائح بين الأم وابنتها وبين الابن وأبيه وأمه، هذا كله شيء طيب وجميل. بالنسبة لي عندنا فرق بين البسملة والتسمية. البسملة هي جملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تقال في قراءة القرآن في الصلاة مثلا، هذه تسمى البسملة. أما التسمية فهي قول بسم الله. بسم الله هذه تقال عند الطعام، عند يعني حينما يتغشى الرجل امرأته، عند دخول المرحاض، عند دخول يعني المسجد. فبنتك بارك الله فيها أصابت لما قالت هي الاقتصار على بسم الله. طبعا هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن البسملة والتسمية واحد، ولذلك قالوا لو أتى بالبسملة في مقام التسمية قالوا لا حرج، لكن الذي يظهر أن قول بسم الله هو أن التسمية هي قول بسم الله، حتى عند ذبح الذبيحة الأضحية العقيقة ذبيحة الضيف ذبيحة الثلاجة مثلا ما يقال بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يقال بسم الله بارك الله فيك. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول يعني عندي بنت تسكن جدة وتأتي إلى مكة لأنها تعمل في الجامعة أو يعني دكتورة في الجامعة أو شيء، تقول تخرج من 6 إلى 6 وتصلي الظهر والعصر في الجامعة، وتقول لما تأتي عندي وأنا في مكة أقول لها يعني صلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا. تقول ابنتي الثانية تعترض تقول لا لا تقصر ولا تجمع، تسأل عن الحكم. أختي عفيفة بارك الله فيك، الذي فهمت من صورة المسألة أن ابنتك تسكن في جدة وقلتي أظن في أبحر الشمالية، وأنا تأتي يومين في الأسبوع إلى الجامعة ودوامها شاق من 6 إلى 6، تأتي عندك في مكة في البيت حينما تنتهي من دوامها الساعة بعد ما تطلع الساعة 6:00، الآن هي صلت الظهر والعصر باقي عند المغرب والعشاء. بالنسبة لابنتك متى ما إن وصلت إلى مكة انقطع السفر عنها، لماذا؟ لأن هذه طريقة مستمرة لها في التردد على مكة، بمعنى أن ما بين جدة ومكة نعم مسافة سفر، لما تأتي إلى محل ومقر عملها أصبحت الآن مقيما انقطع عنها السفر، لأن هذه تصبح يعني باستمرار خاصة وأن تأتي إليك في البيت. ولذلك أخت الفاضلة ما تقصر، ابنتك ما تقصر اللي في الجامعة، لكن إذا احتاجت إلى الجمع تجمع، إذا احتاجت، بمعنى أنها الآن هي جاءت منهكة مرهقة متعبة، يعني لو رمت نفسها على السرير خلاص ما تستيقظ إلا الفجر، نقول لها صلي المغرب وصلي العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف. قال العلماء لما سألوا ابن عباس ماذا أراد، قال ألا يحرج أمته، فذكر العلماء حالات يعني يحتاجها الإنسان أحيانا للجمع، لكن من دون قصر، يعني العشاء 4 ركعات ممكن تجمعها، أما إذا كان عندها القدرة والطاقة على البقاء إلى أذان العشاء تنتظر أفضل، يعني تصلي المغرب ثم تنتظر، إذا أذن العشاء وهي تشعر بإرهاق وبتعب تصلي مع الأذان العشاء وبعدين يعني تنام. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول عندي إحدى بناتي أجرت عملية في الجيوب الأنفية من شهر وبقيت تنزف يعني وتعيد الوضوء باستمرار، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أختي عفيفة بارك الله فيك وشفى الله ابنتك وعافاها وكتب الله أجرها، لا ما في حاجة أنها تعيد الوضوء، لأن هذا ليس باختيارها ولا بإرادتها ولا بطلبها، خاصة وأن مسألة خروج الدم مسألة مختلف فيها، هل ينقض الوضوء أم لا؟ والعلماء أحيانا منهم من يقول ينقض مطلقا ومنهم من يقول لا ينقض إلا الفاحش الكثير مثلا، يعني الدم الكثير الذي يخرج، لكن عموما الراجح من أقوال أهل العلم بأن ابنتك ما تعيد الوضوء، لكن أنصحها بأن إذا أرادت الصلاة توضأت، ما تتوضأ قبل لأن هي عندها عذر، إذا أرادت الصلاة الآن هي أذن المؤذن قالت لا أنا راغبة أني ما أصلي إلا بعد نصف ساعة، بعد نصف ساعة تقوم وتتوضأ وتدخل، لو نزل الدم أثناء الصلاة ما عليها شيء، قولي لها الكلام هذا، لو نزل الدم أثناء الصلاة ما عليها شيء من أنفها، لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارها وهي هذا عذر لها، لكن عليها أن تضع يعني ما يمنع نزول الدم على الثياب مثلا أو على البدن أو على بقعة الصلاة، يعني تضع قطن ولا شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك وفيها. أبو محمد بن أبو ظبي يقول أنا استمعت إلى يعني أجوبتك حول الترهيب من ترك صلاة الجمعة، يقول أنا عندي غسيل كلوي كل جمعة ما أستطيع أني أذهب إلى صلاة الجمعة، تقريبا يبدأ من الساعة 12:30، يقول ما العمل؟ أبو محمد شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، صلى الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخوي الفاضل أشكرك على حرصك على الصلاة وصلى الله تعالى أن يثيبك على هذا، لكن عموما أنت من أصحاب الأعذار، يعني أنت مريض، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فأنت معذور، لكن مثل ما ذكرت لك هل بالإمكان ترتب الأيام؟ يعني أنت قلت لي قبل قليل بأن عندك 3 أيام في الأسبوع من جملتها يوم الجمعة، فممكن تقترح يعني تغيير يوم من هذه الأيام مثلا، وبهذا ترتاح. أنا يعني أنا أعتقد يقينا ها بأنك غير مرتاح أنت لأنك تركت أكثر من صلاة جمعة وإلا ما سألت، لكن إذا كان بالإمكان أنك والله يتركوا لك يوم غير الجمعة هذا طيب. طيب إذا كان ما يمكن، يعني ممكن أن يقدموا لك أو يأخرون لك مثلا، يعني مثلا لو تبدأ الساعة 9 صباحا ساعتين كافية تروح تستعد لصلاة الجمعة، أو يجعلونها لك في المساء. أنا أقترح عليك اقتراحات، يعني والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. هل هذه بالإمكان يا أبو محمد؟ إذا قلت لي والله ممكن أناقش طيب، وإذا والله صعب الأمر يعني على أقل تقدير لا تترك 3 جمع متواصلة، حتى لو ضحيت ببعض الوقت بشرط أن لا يترتب ضرر على صحتك ولا يكون هناك يعني انقاص من المدة الزمنية في الغسيل. أما تقول لي والله أنا أتضرر وتسبب لي كذا، ما عليك شيء ولله الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى أصحاب الأعذار وأنت من أصحاب الأعذار. أسأل الله تعالى يسر أمرك. أبو محمد يقول إذا جبت عامل مثلا من الشارع واشتغل عندي نصف ساعة وعطيته أجره، يقول هل مثلا يعني أنويها صدقة؟ أبو محمد بارك الله فيك، الصدقة رضي الله عنك هي التي ليس فيها مقابل، يعني عمل مثلا أو شيء، هذه الصدقة. الصدقة هي دليل على صدق المتصدق وصدق نيته، فيعطي من دون مقابل. أنت هذه تسمى إجارة، ما تسمى صدقة. هذا الشخص اللي أعطيته المبلغ الذي يستحق على هذا العمل اللي عمل لك في البيت، هذا تسمى إجارة. هو أخذ أجرته في مقابل عمله، وأنت أعطيته أجرته، يعني ما يقال والله أنت تفضلت عليه ولا لك منه عليه. لكن لو أن مثلا اتفقت أنت وياه على 100 ريال 100 درهم، قلت أنا كم تشتغل لهذا الشيء؟ قال لك 100 درهم. لما انتهى عطيت 100 درهم ثم زدت 100 أخرى، الثانية صدق، ها الثانية صارت صدقة منك. أما الأولى لا، هذا حقه، هذا 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 استحق بعرق جبينه وكد يمينه وشغله وتعبه اللي اشتغله. أما الصدقة لا، صدقة ما يكون لها مقابل مادي. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن كفالة اليتيم، تقول إلى عمر كم، وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، لا شك بأن كفالة اليتيم من الأعمال الجليلة والقرب العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. ولذلك كفالة الأيتام هذه من أبواب الخير والعبادات التي جاءت بها شريعة الإسلام. بالنسبة للسن، النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن والمسند قال: لا يتم بعد احتلام. فيعني وصف اليتم ينقطع وينتهي بالبلوغ. فإذا بلغ الذكر وبلغت الأنثى ما يقال لهم أيتام، خلاص. وكلما كانت الكفالة لليتيم الرضيع الصغير فهي أفضل من الذي يستطيع أن يقوم على أموره. لماذا؟ لحاجة الرضيع والطفل الصغير حاجته يعني أشد من حاجة الولد الذي يستطيع أن يأكل ويشرب ويعتني بنفسه مثلا. وأيضا هناك يعني بعض الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات هذه عندهم حسابات معينة لقضية اليتم، يعني يضعون لسنوات معينة، هم لا ينظرون إلى مسألة البلوغ، ولذلك هي تعتبر كفالة. التفريق بين الذكر والأنثى ما عندنا دليل، لكن ما في شك بأن إذا كان الإنسان خير بين ذكر وبين أنثى، الأفضل الأنثى. إذا خير ما استطاع أن يجمع بين اثنين مثلا، لا، لماذا؟ لأن الأنثى يعني حاجتها إلى الرعاية والصيانة والحفظ والتربية والحماية أكثر من الذكر. ولكن ما عندنا نص على التفضيل، إلا أن الإنسان إذا خير قيل له ما عندنا إلا ذكر وأنثى وهو غير قادر على أن يجمع بينهما، يكون اختيار الأنثى فيما يظهر أفضل. أم سيف من أبو ظبي تسأل تقول: أنا عندي طفل صغير، لما أنام في الغرفة ما أستطيع أنني يعني ما أستطيع أنني أضيء ليتات الغرفة، فأفتح الحمام شيئا يسيرا، ما حكم ذلك؟ أو تفتح يعني باب الحمام حتى يأتي الضوء. أختي أم سيف بارك الله فيك، لا حرج في ذلك، لا حرج، يعني لا يلزم إغلاق حمام الغرفة، يعني لا يلزم إغلاق حمام الغرفة، وإن كان الأفضل لكن ما يلزم. ولو صنعت هذا لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة. أم سيف تقول: في وحدة من الأهل حامل، قالت لها أختي: إذا أردت أن يكون ابنك طيب وجميل وحسن فعليك بفاكهة السفرجل التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أم سيف: حبب يعني أردنا أن نسأل عن هذا، هل ورد؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، فيما في حدود حفظي أنه لم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا الشيء، فليس يعني هناك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة التي تريد ابنها جميل وحسن وطيب وبصحة يأكل السفرجل، ولو ورد لما بقي سفرجل على وجه الأرض، ولا ارتفعت قيمته كما يرتفع أو تصل إلى قيمة الذهب. فهذا كلام مردود وليس عليه شيء من نور النبوة. بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
شيخ كيف أخبارك؟
حياك الله يا محمد.
الله يعافيك، الله يسلمك. شيخ بسأل بس من الوضوء، مثلا إذا أنا بتوضى متوقعين مثلا زي اذا زدت على ثلاث مرات مثلا العضو غسلت اكثر من ثلاث مرات
اي
هل ارجع اعيده ولا اواصل
ان شاء الله؟
بس هذا تصل.
مرحبا محمد. طيب يلا تفضل ابو سالم. ابو سالم يا ابا سالم من العين راح يلا تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا اختي.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. أول سؤال إن خالتي تقول لما عادي دخل حمام كرمك الله يعني هو ما يسوي شيء في الحمام مثل إنه دخل حمام غسل إيده أو شيء إنه يبطل الوضوء، هذا صحيح ولا لا؟
ما فهمت كيف يعني إذا دخل الحمام؟
يعني حين مثلا ما عندنا مغسلة غير بالحمام.
إيه.
وراحت مثلا تغسل ايدها بالحمام او راح ترمي اي شيء بالحمام تقول أيه. لا هذا الشيء يبطل الوضوء.
يعني مجرد دخول الحمام يبطل أيوه. الوضوء
ايوه مجرد دخول الحمام يعني ما تفعل اي شيء في الحمام.
طيب طيب.
وسؤال الثاني بعد يخص الوضوء ان الماء الحار يبطل الوضوء.
الماء الحار
يبطل الوضوء.
طيب
مثلا لو كان الماء بارد بارد يعني سخنت الماء يعني هالماء الحار لا هو يبطل الوضوء.
هذه بعد خالت
صحيح ولا
هذه هذه فتاوى خالتك ها يلا طيب.
واخر سؤال يا شيخ عند التشهد
ايه
هل الصبع يكون يعني يتحرك من اول التشهد لين اخر التشهد ولا انه يكون ثابت؟
ان شاء الله.
مشكور يا شيخ جزاك الله.
مرحبا اختي. تفضل يا سيف. سيف من ليبيا راح. تفضل ابو سالم.
وعليكم السلام وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ إذا تكرمت فسر الحديث اللي طبعا أنا ما أعرف أجيبه 100% لكن معناه أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب وفيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس الثاني بعد.
نعم صحيح. مرحبا أبو سالم. يلا طيب طيب بارك الله في الجميع. عندي محمد من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا إذا توضأت وزدت على ثلاث مرات هل أعيد الوضوء من جديد؟ محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة لغسل أعضاء الوضوء ترتيبها كالتالي في بالنسبة للمغسولات لأن عندنا مسح الرأس مرة واحدة فقط. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر مسح الرأس ثلاث مرات وما ورد من الأحاديث التي قالت بها بعض المذاهب الفقهية لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما صح عنه نكرر مسح الرأس ثلاث مرات ولا مرتين إنما مرة واحدة أقبل بهما وأدبر أو أدبر بهما وأقبل. هذا بالنسبة للممسوح. أما المغسولات الوجه واليدين والقدمين فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسلهما مرة مرة. هذه صورة من صور غسل أعضاء الوضوء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه غسلها مرتين مرتين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسلها ثلاث مرات ثلاث مرات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خالف بينه يعني غسل أحد الأعضاء مرتين وغسل عضو مرة أو غسل ثلاث مرات وغسل عضو مرتين. هذه المراتب الأربعة في التعامل مع الأعضاء التي تغسل في الوضوء. أما تعمد الزيادة فلا يجوز. لا يجوز إنسان أن يتعمد أن يأتي بغسل رابع وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء في الدعاء يعتدون. فقال العلماء من زاد على الثالثة فقد اعتدى. لكن هل يبطل الوضوء؟ الجواب لا، ما يبطل الوضوء بارك الله فيك، وإنما تستغفر لهذه الزيادة إن كنت عامدا. أما إذا كنت ناسيا مخطئا فلا شيء عليك ولذلك ما تعيد الوضوء بارك الله فيك. مريم أو أم مريم من أم القيوين بارك الله فيها تقول خالتها قالت أي شخص يدخل الحمام وهو على وضوء حتى لو دخل يغسل يديه بطل وضوءه. أم مريم بارك الله فيك، أو مريم ها سلمي على خالتك وقولي لها تحذر من أن تقول مثل هذا الكلام وتفتي بغير علم، هذا ما يجوز، لأن الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني هي لما قالت يبطل الوضوء كأنها قالت قال الله أن الوضوء يبطل إذا دخلت الحمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء يبطل إذا دخل، وهذا كذب على الله وكذب على رسول الله. ولا تستهين بمثل هذا، والحمد لله المشايخ والعلماء وطلاب العلم إذا أشكل عليها أمر تتصل فيهم. أخت الفاضلة، نواقض الوضوء ذكرها جاءت في السنة النبوية، ليس من نواقض الوضوء أن الإنسان إذا دخل الحمام يغسل يديه بطل وضوءه، ما عندنا شيء منها. بل أنا أزيد خالتك مسألة، لو أن شخصا متوضي، وأفترض أنت يا مريم أنت الآن سمعت عندك طفل الله يصلحه ويبارك فيه يا رب وينبت نبات حسن، أنت متوضي وطفلك نجس ورحت غسلتي بإيديك غسلت النجاسة، انتقض وضوءك؟ الجواب لا، ما انتقض وضوءك. طيب وش تسوي؟ تغسلين يديك بس، الوضوء ما انتقض، الوضوء ما انتقض. شفت شلون؟ فأنا قصدي أضرب المثال هذا حتى الوالدة الخالة تنتبه، تنتبه. لو دخلت الحمام برجولك من دون حذاء وضوءك صحيح ولله الحمد والمن. اللي ينقض الوضوء خروج البول والغائط الخارج من السبيلين، اللي ينقض الوضوء النوم المستغرق اللي الإنسان إذا نام شاف أحلام وكذا وما حس باللي حوله، هذا اللي ينقض الوضوء. وبعض الأشياء اللي ذكرها العلماء، ما ذكر أحد من العلماء في أي مذهب من المذاهب وفي ولا فقيه من الفقهاء على أن والله المتوضئ إذا دخل الحمام خلاص انتقض وضوءه. فقولي له تنتبه ولا تقول هذا حلال وهذا حرام، وإنما تسأل أهل العلم. أيضا أم مريم تقول خالتها تقول بأن الوضوء من الماء الحار أيضا يبطل الوضوء، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل يا أخت الفاضلة، يجوز للمسلم أن يتوضأ من الماء الحار ومن الماء البارد، ويجوز له إذا كان متوضئ أن يغتسل بالماء الحار وبالماء البارد، ويجوز له إذا كان متوضئ أن يشرب الماء الحار والماء الفاتر مثلا الدافي، ما له علاقة، ما له علاقة. طبعا هناك كلام لأهل العلم فيما يتعلق بإسباغ الوضوء، لما تكلموا على قضية الماء الحار اللي ما يتحمل الإنسان قالوا يكره كراهة مش بطلان، كراهة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا توضأ بالماء الحار يمكن ما يكمل، ما يسبغ الوضوء، ما يكمل إلى مرفقه، ما يغسل وجهه عدل. هذا اللي تكلم عليه الفقهاء، وما أعتقد أحد يجي يغتسل بماء درجة الغليان 90 ولا 80 ولا، ما أعتقد، ما أعتقد. لكن الماء المسخن الدافي اللي في الشتاء مثلا الناس يغتسلون فيه ويتوضعون منه مثلا، أغلب الناس الآن يتوضعون بالماء الدافي الساخن ويغتسلون بالماء الساخن، نقول ما لهم وضوء؟ نبه خالتك الله يحفظها ويبارك فيها، وأنا أشكرها على حرصها على يعني معرفة الحلال والحرام، لكن تنتبه، ما تدخل تجزم تقول والله هذا حلال وهذا حرام وهذا يبطل وهذا ما يبطل، خوف عليها، خوف عليها تلقى الله عز وجل وهي تقول على الله ما لا تعلم. بارك الله فيك وفيها. مريم تقول يعني بالنسبة لرفع الأصبع في التشهد متى يكون؟ هل من أول التشهد أم يعني إلى آخره أم مال؟ مريم بارك الله فيك سبق لجواب وفصل في أظن منتشر بعد الجواب بأن هذه المسألة فيها خلاف، يعني من أهل العلم من قال بأن الأصبع ترفع عند الدعاء، يعني مثلا لما تقول اللهم صل على محمد يرفع الإنسان أصبعه، ومنهم من يقول عند يعني المرور بذكر الله مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في أقوال ثلاثة وأربعة. القول الراجح الصحيح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن المصلي يرفع أصبعه من أول التشهد إلى نهاية التشهد ويشير به هكذا، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حركه لا بأس يحركه بهذه الطريقة، ما يحرك هكذا لا، يحركه بهذه الطريقة كما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع الإنسان أصبعه من أول التشهد إلى آخر.
أبو سالم من العين يريد شرح مفصل لحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخر، قال ثم قال إن وإن أحدكم ليعمل بأعمال أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. يا أبا سالم بارك الله لك، هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يشير أولا إلى أصل من أصول الإيمان وهي الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وعلمه السابق سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفاته علم الله جل وعلا ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ومراتب القدر 4: العلم والخلق، والعلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة، والعلم والمشيئة، والعلم والكتابة والمشيئة والخلق، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وخلق جل وعلا كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهله إلى آخر الحديث. والمقصود يا أخي الفاضل أن هذا الحديث يأتي ضمن حديث الإيمان بالقدر، والإنسان واجب عليه أن يسأل الله الثبات والاستقامة على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. انتهى وقت البرنامج، غدا نلتقيكم على خير بحول الله، السلام عليكم.